الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه العظيمة، ومنها أن من الله علينا في هذه الدورة العلمية في سلسلة الدروس الخامسة في هذا الجامع المبارك، جامع النور، لهذا العام، أن شارك معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن نكير الشيخ ليشرح بإذن الله كتاب الأدب من صحيح البخاري. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولا أطيل في التقديم للشيخ، الشيخ معروف وهو عضو هيئة التدريس كلية سور الدين قسم السنة، وعضو في كثير من اللجان الخيرية واللجان العلمية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه وأن يجعل حضوره وما يقوله في هذا المكان حجة له ولا عليه، وأن يجعله في موازين حسناته. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم جميعا وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وأدعو الحديث للشيخ فليتفضل، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن نلتقي في هذه الأيام القصيرة على باب من أبواب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، أو على كتاب من كتب صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو كتاب الأدب. وكتاب الأدب واحد من أبواب أو من كتب صحيح الإمام البخاري، فكتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الزكاة وكتاب الحج. وهناك كتاب في صحيح الإمام البخاري يلي كتاب الأدب، وهو كتاب الاستئذان. وكتاب الاستئذان أيضا هو في أحاديث تتعلق بالأدب. ولما كان وقت الدورة قصير لا يمكن فيه استعراض أبواب هذا الكتاب في صحيح الإمام البخاري، عدل الإخوة إلى مختصر صحيح الإمام البخاري لنأخذ منه هذا أو هذه الأحاديث، وهي في ما يقرب من 50 حديثا. أرجو أن نوفق في هذه الدورة إلى شرح نصفها، والنصف الثاني في الدورة القادمة بإذن الله تعالى. أولا، يقول الإمام البخاري كتاب الأدب. الأدب اختلف التعاريف العلماء له، فمنهم من عرفه بقوله ما يحمد قولا وفعلا، يعني فعلا يحمد من حيث الشريعة ومن حيث الطبع السليم فإنه يسمى أدب. وقال بعضهم، وأنا أرجو أن نأخذ هذه قاعدة لتقارن بين التعاريف، أنه أحيانا تكون هناك تعاريف متعددة لكن لا يكون بينها خلاف حقيقي، أنه الأخذ بمكارم الأخلاق. هل مكارم الأخلاق أليست هي مما يحمد قولا وفعلا؟ والجواب نعم. إذن لا منافاة بين هذا التعريف وبين التعريف الأول. وقيل هو الوقوف مع المستحسنات، أي الأشياء الحسنة، الوقوف معها بمعنى التزامها وامتثالها. وإنما يستحسن الشيء إذا كان محمودا من ناحية الشرع، فإذا هذا التعريف أيضا لا ينافي التعريفين السابقين. وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، تعظيم من هو فوقك في السن أو العلم أو الجاه، والرفق بمن دونك في هذه الأشياء كلها. أليس تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك هو من مكارم الأخلاق، وهو أيضا مما يحمد قولا وفعلا، لكن هذا التعريف أخص لأنه عرف الأدب ببعض أفراد الأدب، بينما التعريف الأول والثاني والثالث كلها أشمل وأعم، فهذا من باب الخاص الذي يندرج في ذلك العام. وبناء على هذا فهذه التعاريف لا منافاة بينها، فأحيانا التعداد يقتضي أو يظن الإنسان به أنها تعاريف متناقضة، والأمر ليس كذلك. قيل إن الأدب سمي أدب مأخوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام، والذي يصنع طعاما يدعو الناس إليه بصوت يريد أن يحضروا إلى هذا الطعام، وبناء عليه فمكارم الأخلاق هي كالمأدبة يدعى الناس إليها ويندبون إلى فعلها، فهذا هو أصل الاشتقاق. هذا فيما يتعلق بتعريف كتاب الأدب. نأخذ الباب الأول من كتاب الأدب. نعم. يقول فيه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ إلى آخر الحديث. هذا الرجل جاء في رواية عند الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، والأدب المفرد هو كتاب مستقل خصصه الإمام البخاري للأدب، وإذا أريد أن يميز بينهما قيل الأدب، فإذا أطلق فالمراد به في الصحيح، وإذا أريد الأدب المفرد قيد فقيل الأدب المفرد. جاء في الأدب المفرد أن السائل هذا هو معاوية بن حيدة، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، إلى آخر الحديث. وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي. فيحتمل أن يكون هذا الرجل هنا هو معاوية بن حيدة، ولا مانع من أن يكون السائل أيضا غير معاوية بن حيدة، فسأل معاوية وسأل غيره. المسألة الثانية: قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. جاء في رواية: من أحق الناس بحسن صحابتي، وفي بعضها: من أحق الناس بحسن الصحبة، وجاء في رواية عند البخاري لما قال الرجل: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأبيك لتنبأن، أي لأنبئنك بمن هو أحق الناس بحسن الصحبة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله: وجدت نسخة من صحيح الإمام البخاري فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، والله لتنبأن. إذن في نسخة: نعم وأبيك لتنبأن، وفي نسخة: نعم والله لتنبأن. فيقول: وأبيك والله قريبة في الرسم، فلعلها تصحفت على الراوي أصلها والله نعم والله، تصحفت فكتبها نعم وأبيك لتنبأن. ومثل هذا وقع في الأحاديث النبوية كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأبيك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فكيف ينهى عن الحلف بغير الله ويحلف بالآباء؟ بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء نصا، ويجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن يقال هذه كلمة كانت تدور على لسان العرب في خطابهم، ولا يقصدون بها حقيقة اليمين والحلف، فجرى النبي صلى الله عليه وسلم على خطابهم، فلا يكون حينئذ فيها إقسام بغير الله، لأن هذا اللفظ وإن كان من حيث اللغة كالقسم، لكنه من حيث المعنى لم يرد به القسم. أو أن يقال إن هذا كان قبل أن يجيء النهي عن الحلف بالآباء، والوجه الأول أحسن. قال صلى الله عليه وسلم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ذكر البر في حق الأم كم؟ 3 مرات، وذكره في حق الأبي 1 مرة. قالوا لأن الأم تنفرد ب3 خصال لا توجد في الأب: الحمل والوضع والرضاع، ثم بعد ذلك تشارك الأب في التربية. فلما كانت تجد من الولد أو تجد في الولد من المشقة ما لا يجده الأب، كان حقها من البر أعظم من حق الأب. ولهذا قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2. وقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت من حالها ما يستوجب تفضيلها، قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. والحديث أخرجه الحاكم وأبو داود. فهي توصلت لاختصاصها باختصاصها في هذه الأمور 3: الحمل والرضاع والحضانة. والمراد من هذا الحديث أن الأم تستحق من البر الحظ الأوفر، وإذا تزاحم بر الأب وبر الأم فإن بر الأم مقدم على بر الأب. بمعنى إذا كنت في موقف إما أن تبر بأبيك أو بأمك فتقدم بر أمك على بر أبيك، وهذا هو ما يقتضيه الحديث، وهو الذي عليه عامة العلماء. وإن كان القاضي عياض رحمه الله ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال: إن بر الأب والأم سواء لا فرق بينهما، لكن الحديث صريح، وقد حكى الحارث المحاسبي الإجماع من أهل العلم على أن الأم تفضل على الأب في مسألة البر. هناك كلمة أثرت عن مالك رحمه الله ربما استدل بها بعضهم على أن الأم والأب في البر سواء لا فرق بينهما. سئل مالك، أي سأله رجل فقال: طلبني أبي فمنعتني أمي. إذن هو الآن تنازعه طلب الأب ومنع الأم. فقال مالك: أطع أباك ولا تعصي أمك. أطع أباك ولا تعصي أمك. قال ابن بطال: هذا يدل على أن برهما سواء، والحقيقة أنه ليس في هذا دلالة، ولكن لعل الإمام مالك رحمه الله يقول: اجتهد اجتهد في أن يحصل البر لهما جميعا في طاعة الأب وأيضا طاعة الأم. هذا التفضيل للأب للأم ثم الأب وقع في هذا الحديث زيادة عند مسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ثم قال: ثم أدناك فأدناك. وهذا يتوافق مع أول السؤال. الرجل قال: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ هل حدد؟ ما حدد بحسن صحابتي، لم يحدد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأم ثم الأب، ثم قال: ثم أدناك فأدناك. وفي حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وفي حديث أبي ربثة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. فالمراد بالدنو أي القرب من الإنسان. وعلى هذا فإن هؤلاء الذين بعد الأب، بعد الأم والأب، يكون برهم بحسب قربهم من الإنسان. قال أهل العلم: تقدم الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الإخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم يقدم الأقرب فالأقرب، من أدلى بأبوين وهو الشقيق، ثم من أدلى بأب، ثم من أدلى بأم، وهكذا. من بر الأبوين عدم الخروج للجهاد إلا بإذنهما، وقد ذكر هذا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب، وإن كان المختصر رحمه الله لم يذكر هذا الباب، وهو من نوع البر بالأبوين. أخرج البخاري من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. قال الإمام النووي في حجة لما قاله العلماء من أنه لا يجاهد الإبن إلا بإذن الأبوين: إذا كان مسلمين، فلو كان مشركين لم يشترط إذنهما. وقد جاء عن الشافعي ما يدل على أنه يجب استئذانهما حتى ولو كان مشركين، وروي هذا أيضا عن سفيان الثوري أنهم اشترطوا إذن الوالدين في الجهاد حتى ولو كان الوالدان كافرين. لكن هذا الكلام كله فيما إذا لم يتعين الجهاد، أي فيما إذا لم يكن الجهاد فرض عين، كأن يكون قد حضر في الصف، ومن حضر في الصف لا يجوز له أن يخرج، لأن الجهاد أصبح في حقه فرض عين، لأن خروجه من الصف يفت في عضد المسلمين. وكما إذا لم يكن هناك من يقوم بفرض الكفاية فحينئذ يصبح الجهاد فرض عين، وكما إذا دخل العدو بلاد المسلمين فإنه حينئذ يكون الجهاد فرض عين. إذن إنما يجب استئذان الوالدين فيما إذا كان الجهاد ليس فرض عين وإنما هو مستحب. قد يقول قائل نفرض أن الجهاد وقع فرض عين، أليس أيضا بر الوالدين فرض عين ولا لا؟ فإذا حينئذ ما تقابل عندنا، يعني معقول أن نقول إنه يقدم بر الوالدين إذا كان الجهاد مستحبا، لأن هذا مستحب قابله فرض عين، وفرض العين يقدم على المستحب. لكن إذا كان الجهاد فرض عين بر الوالدين أيضا فرض عين، فلماذا تفضلون فرض عين على فرض عين؟ في جواب تفضل. جيد، هذه قاعدة شرعية، وهي أن ما كان من الأفعال متعديا فإنه يقدم على ما كان قاصرا. بر الوالدين خاص بهما، والجهاد نفعه عام للأمة، فحينئذ حتى وإن كان في هذه الصورة تقابل فرض عين بفرض عين فإنه يقدم فرض عين الجهاد لتعديه. يشكل على هذا حديث على ما قررنا من أنه يجب استئذان الوالدين، حديث رواه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال الصلاة، قال ثم ما؟ قال الجهاد، قال فإن لي والدين، قال برك بوالديك خير، فقال والذي بعثك نبيا لا أجاهدن ولا أتركنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أعلم، فأنت أعلم. إذن قول فأنت أعلم ما أنكر عليه ما ذكره من أنه سيجاهد ويتركهما، فكيف نجيب عن هذا الحديث مع تلك الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستأذن والديه وأن يحسن صحبتهما؟ كيف يجمع؟ تفضل.
مقصود الصحابي أن بقاءه ليس بطلب من والديه بل بسبب حبه لهم، ثم قدم الجهاد على حبه.
طيب، يعني قد يحمل هذا الحديث على أنهما أذنا كذا، فهو ينتقل من فاضل إلى مفضول، والانتقال من فاضل إلى مفضول لا بأس به، يعني أن والديه قد أذنا له. وإنما يجب التفضيل بر الوالدين على الجهاد إذا كان لم يأذن. طيب، هذا وجه. وجه آخر أن يقال لعل هذا الحديث محمول على ما إذا كان ذلك الجهاد فرض عين، على ما إذا كان الجهاد فرض عين، إلا أن هذا الوجه فيه نظر، لأنه إذا كان فرض عين فقد قررنا قبل ذلك أنه يفضل على بر الأبوين، وهنا قال برك بوالديك خير، ولهذا الوجه الأول أقوم وأصوب، لأنه ليس في الرواية ما يدل على أن والديه قد منعاه من الجهاد، فحينئذ لا فرق بينه وبين بقية الأحاديث. قاس أهل العلم على هذا سائر الأسفار كالسفر للتجارة والسفر لطلب العلم والسفر للزيارة ونحو ذلك، وبعض أهل العلم خص ذلك بسفر الجهاد، قال لأن سفر الجهاد فيه الإقدام على الهلكة، وبقية الأسفار ليست كذلك، ولهذا خصه بعضهم بسفر الجهاد وبعضهم عممه في كل سفر، والإطلاق بالقياس أو نفيه فيه نظر، ولعل ذلك يخص السفر الذي يغلب فيه الهلكة أو يخاف منه الهلكة، فحينئذ يكون الاستئذان للأبوين واجب ومتعين. وعلى هذا فحتى ما كان من غير سفر مما فيه الدخول في خطر على النفس قالوا كإنقاذ الغريق والحريق، إذا كان ذلك ليس متعينا عليه فإنه مما يلزم استئذان الوالدين فيه نظرا لعموم المعنى الذي منع من السفر في الجهاد من أجله، وهو المشقة عليهما وربما فقدهما لذلك الذي يعولهما. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث. الحديث الثاني
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أهم العبادة أن يلعن الوالد والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الوالد والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
طيب، هذا الحديث فيه مسائل، أول وهي واضحة لكن التنبيه عليها حتى لا تشكل، باب لا يسب الرجل والديه، يعني لا يسب والديه ولا يسب أحد والديه، وليس المقصود هو النهي عن السب لهما جميعا، لكن المقصود عنهما جميعا وعن أحدهما أيضا. قوله إن من أكبر الكبائر أن يجعل أن يلعن الرجل والديه، اللعن واحد من أفراد العقوق، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله بابا في تحريم العقوق، وإن كان المختصر قد حذف هذا الباب، فهذا اللعن هو نوع أو هو فرد من أفراد ذلك العقوق، بل إن اللعن هنا هو اللعن بالتسبب، وإذا كان اللعن بالتسبب من أكبر الكبائر فاللعن المباشر من أكبر الكبائر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل والديه بيّن كيف يلعن، بأنه يتسبب في لعن والديه، فإذا كان التسبب في لعن الوالدين كبيرا فاللعن المباشر لهما أكبر منها أيضا. طيب، قال المؤلف هنا باب لا يسب، بينما في الحديث أكبر الكبائر أن يلعن، جاء الحديث بروايات أن يلعن الرجل والدي، أن يشتم الرجل والدي، أن يسب الرجل والدي، وهذه ألفاظ ينبغي أن نتعود عليها، في أن الحديث قد يروى بألفاظ لا تنافي بين هذه الألفاظ، أن يلعن والدي، أن يشتم والدي، أن يسب والدي، أيهما أعم من هذه الألفاظ الثلاثة؟ ها؟ يسب. طيب يليها يشتم، يليها يلعن. فإذا بعض الرواة عبر باللفظ العام، وبعضهم لا عبر بما هو دونه، وبعضهم عبر بخصلة من خصال ذلك الفرد العام وهو اللعن. قوله صلى الله عليه قوله قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه، هذا استبعاد من السائل أن يقع من الإنسان لعن لوالديه، لأن الفطرة السليمة تأبى أن يقع هذا الفعل منها. وهذا دليل على أن الشرع ولله الحمد قد جاء موافقا للفطرة، ولهذا لا تجد تنافيا بين ما تقتضيه الفطرة من الأدب وبين ما يأمر به الإسلام من الأدب، وبين ما تستبشعه الفطرة وبين ما يحرمه الإسلام. وقد ينحرف الناس، قد تفسد هذه الفطرة أحيانا. وقد ذكر العيني رحمه الله شيء عجيب ما كنت أظن أن هذا سيكون في الزمن الأول. يقول العيني وفي هذا الزمان، في هذا الزمان من الناس الطغام من يسب والديه بل يضربهما، ولقد شاهد جماعة ذلك من العققة الفجرة. قال وربما ذبح والده، أخبرني بذلك جماعة، وكثرت هذه المصيبة في الديار المصرية، نسأل الله العفو والعافية. هذا في القرن التاسع، يذكر عن نوع من صور العقوق والعياذ بالله. قال الإمام البخاري في باب بعد هذا باب عقوق الوالدين من الكبائر، قاله عبد الله بن عمرو ثم روى عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المسألة الخامسة في هذا الحديث، في هذا الحديث إلى قاعدة شرعية، بل هي دليل شرعي عند علماء الأصول، وهو ما يسمى بسد الذرائع. ما يسمى بسد الذرائع، سد الذرائع هو أن يمنع الإنسان من الفعل المباح لأجل أنه يوصل إلى محرم، كما قالوا مثلا بيع العنب حلال ولا حرام؟ حلال كذا، لكن إذا غلب على ظني أن الذي سيشتري سيجعله خمرا فإنه لا يجوز بيعه. بيع السلاح حلال في الأصل، بيع السلاح في وقت الفتنة حرام لأنه يؤدي إلى الفعل الحرام. قال هذا الحديث أصل في سد الذرائع، لأن الرجل قد يقع منه السب ويكون ذلك السب بحق، ولكن لما كان هذا السب قد يؤدي إلى سب أبيه هو فإنه منع عنه. قد تشتم أبا إنسان أو تسبه أو تلعنه بحق، أما إذا كان بغير حق هذا لا يجوز. لكن لو كان هذا الأب لفلان يستحق هذا اللعن أو هذا السب أو هذا الشتم، فإنك لا تفعل هذا وإن كان مباحا لك إذا كان ذلك سيجر إلى أن يسب أباك أو يسب أمك. أما إذا كان أصلا سب أب الرجل أو أمه أصلا حرام فهذا يكون محرما من جهتين: من جهة أنك اعتديت عليه بالسب والشتم وهو لا يستحقه، ومن جهة أنك تسببت في سب أبيك وأمك. فإذا قيل هذا الحديث هو من باب سد الذرائع، فالمقصود به هو السب الذي يكون في أصله مباحا لأن صاحبه يستحق هذا السب، أما إذا كان لا يستحق فهذا لا يقال إنه من باب سد الذرائع. وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فقد منع الله عز وجل من سب آلهة المشركين مع أنه إنما يحمل عليها الحمية الدينية، إذا كان ذلك سيعود على أن يسب الله عز وجل. المسألة السادسة في الحديث أيضا إشارة إلى قاعدة فقهية، وهي العمل بالغالب، أي لا يتوقف العمل دائما على اليقين، فإذا وجد ما يدل على غلبة وقوع الفعل فإنه يعمل بهذه الغلبة. ليس بالضرورة أن كل من سب أبا إنسان أنه سيسبه، يعني ليست هذه قطعية يقينية بأن أي إنسان تسبه لابد أن يسبه، قد يكون ذاك فيه دين وقد يكون فيه خوف أيضا، لكن الغالب هو أن من سببته سبك ومن سببت أباه يسب أباك، فبني الحكم على الغالب، وحرم أن يسب الإنسان أبا الناس لأنه يغلب على الناس أن ينتصروا لآبائهم فيسبون. المسألة السابعة قال: إن من أكبر الكبائر، هذا الحديث فيه إشارة إلى الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، وإلى هذا ذهب عامة السلف، وشد بعضهم كأبو إسحاق الإسفرايني وقال: ليس هناك ذنوب كبائر وصغائر، الذنوب كلها كبائر، لأنك إذا نظرت إلى من عصيت فإنك إنما تعصي الله عز وجل، والله لا يستحق أن يعصى، وحينئذ فالذنوب كلها كبائر وإن كانت هي فيما بينها مناسك. لكن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، كما في قول الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعلى هذا فالصحيح أن الذنوب منها صغير ومنها كبير، إلا أنه يشكل على هذا أن ابن عباس صح عنه أنه قال: الذنوب كلها كبائر، لكن يحمل ذلك على أن المراد أن ابن عباس أراد بها الذنوب التي قرن بها وعيد، لأن ابن عباس نفسه فسر اللمم في قوله: إن تجتنبوا كبائر عن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش باللمم، فسر اللمم بأنه صغائر الذنوب. وحينئذ فالصحيح أن الذنوب منها صغير ومنها كبير. ما هو الضابط بين الصغير وبين الكبير؟ قيل في الضابط أشياء كثيرة جدا، لعل من أجمعها أنه كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو سخط أو لعنة أو عذاب أو ترتب عليه في الدنيا حد أو عقوبة مما يشعر بأهمية ذلك الدرج. وعلى هذا فهناك أشياء كثيرة ثبت أنها كبيرة، وهناك أشياء كثيرة ثبت أنها من أكبر الكبائر. أميز بين النوعين. جاءت أحاديث إن من أكبر الكبائر، وجاءت أحاديث من الكبائر. أما التي الأحاديث التي جاء فيها من أكبر الكبائر فأحصاها بعض أهل العلم بأنها وصلت إلى 14 خصلة، منها قتل النفس، ومنها الزنا بحليلة الجار، ومنها اليمين الغموس، ومنها استطالة الإنسان في عرض أخيه المسلم، ومنها منع فضل الماء ومنع الفحل، ومنها سوء الظن بالله، ومنها التصوير، ومنها الخصومة واللدد. وأما ما جاء في النصوص أنه كبير فهي كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 40 خصلة كما ذكر ذلك العين في عمدة القارئ. وقد جاء عن ابن عباس أنه قيل الكبائر السبع، قال هي إلى 70 أقرب. وجاء في رواية عنه أنه قال هي إلى 700 أقرب. وعلى هذا فحاصل هذه الأحاديث أن الكبائر، أن الذنوب عموما كبائر صغر، وأن الكبائر فيها ما هو من أكبرها وفيها ما هو أدنى من ذلك. الحديث الثالث.
باب اسم القارئ. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قارئ.
هذا الحديث قال باب اسم القاطع، المقصود قاطع الرحم. قوله لا يدخل الجنة قاطع، هكذا في عامة الروايات قاطع، وجاء في بعض الروايات عند الإمام البخاري لا يدخل الجنة قاطع رحم، وإن كان أكثر الروايات على قوله قاطع. في فرق بين الرواية المطلقة والرواية المقيدة بقوله قاطع رحم. القاطع إذا قيل بأنه بدون قيد يدخل فيه قاطع الرحم وقاطع ما يجب وصله من البر والإحسان إلى المؤمنين ولو لم يكونوا ذوي أرحام، بينما إذا جاءت الرواية مقيدة قاطع رحم فإن الحديث يكون نصا في قطيعة الأرحام ولا يعم القطيعة التي ما سوى ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، هذا الحديث وما جاء في معناه وهي أحاديث كثيرة، علق النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها الحرمان من دخول الجنة. هذه الأحاديث يكون المقصود بها أنه لا يدخلها مع من يدخل أولا، بل لا بد من شيئين: إما أن يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة بعفو الله، وإما أن يدخل النار فيطهر من ذنبه ثم يدخل الجنة بعد أن يطهر، لأن الجنة دار الأطهار لا يدخلها من بقي عليهم ذنوب ومعاصي، فلا يدخلها إلا المطهرون، إما بالعفو والمغفرة من الله عز وجل، وإما بأن تمحص ذنوبهم فيدخلون النار بمقدار ذنوبهم، ثم إذا محصوا خرجوا منها بشفاعة الشافعين. وهذا هو الذي عليه أهل السنة، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقال إن فساق الملة ليسوا مخلدين في النار، وإن كانوا يحرمون من دخول الجنة أولا، وإن كان قد ورد الأحاديث بأنهم يدخلون النار، لكن المقصود حرمان مؤقت ودخول مؤقت، حرمان من الجنة مؤقت حتى يطهروا، وإن دخلوا في النار فهو دخول أيضا مؤقت حتى يطهروا. هذا الحديث فيه عقوبة من عقوبات قاطع الرحم، وهي أنه لا يدخل الجنة. جاء في بيان عقوبات قاطع الرحم أحاديث أخرى، منها حديث أبي داود ما من ذنب، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أي إن ذنب البغي وقطيعة الرحم يعجل الله عز وجل عقوبته، وهذا مشاهد في حياة الناس والعياذ بالله. أصحاب القطيعة للأرحام يبتلون في الدنيا بمن يقطع، فالذين يعتدون على أبائهم، ذكر الناس قصصا كثيرة في أنهم يعتدى عليهم، بل أحيانا بنفس الصورة التي كانوا يعتدون بها على أبائهم، إن كان يسب يسلط الله عليه من ولده من يسبه، وإن كان يضرب يسلط الله عليه من ولده من يضربه، وإن كان يقتل أيضا يسلط الله عز وجل عليه من ولده من يقتل. وكذلك الذين يبغون على الناس، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. إذن العقوبة الثانية هي تعجيل، تعجيل العقوبة في الدنيا وأيضا العقوبة في الآخرة. من العقوبات أيضا ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض كل عشية خميس ليلة جمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. أي تبقى والعياذ بالله أعماله معلقة حتى يعود من ذنبه ومعصيته. ومما ورد أيضا في ذلك ما رواه الطبراني من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم. تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، وهذا شؤم متعدي والعياذ بالله. إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ذكر الطيبي أن هذا يحمل على أنه يراد القوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم، أو القوم الذين لا ينكرون عليه قطيعة الرحم. أما إذا كانوا ينكرون عليه قطيعة الرحم فإنه لا يؤخذون بذنب غيره. ما هي الرحم التي توصل؟ قال الإمام أو ندع هذا للحديث الذي بعده حتى ما يضيق الوقت. تفضل.
باب من وصل وصل الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شكمة من الرحمن، فقال الله: من وصل من وصلت من وصل من وصلت ومن قطع قطعت.
إن الرحمة شجنة، هكذا تضبط، شجنة بكسر الشين وسكون الجيم، وتضبط شجنة بضم الشين وسكون الجيم. وتضبط أيضا شجنة، إن الرحم شجنة وشجنة وشجنة من الرحمة. الشجنة أو الشجنة أصلها عروق الشجر المتشابكة، ومنه الشجن بالتحريك، وهو واحد الشجون، وهي طريق الوادي. فالشجون هي طريق، الطرق التي تنحدر منها المياه على الأودية، وهي تتداخل فيما بينها لأنها تصب في مصب واحد مثل عروق الشجرة التي تتداخل فيما بينها. ونسمع كلمة دائما، الناس يقول الحديث ذو شجون. إيش ذو شجون؟ يعني فيه متشعب، يعني متشعب ويدخل بعضه بعضا. الرحم شجنة من الرحمة. وتفسير ذلك كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمة، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فالرحم مادتها مشتقة من، يعني الرحم والرحمن والرحمة مادتها واحدة، فالرحم شق الله عز وجل، يعني سماها باسم من اسمه الرحمن. والله عز وجل إذا أضاف الشيء إليه فذلك لكرمه عليه، ولهذا يقال الكعبة بيت الله، إضافة تشريف إلى الله عز وجل. فالرحم شجنة من الرحمن، أي إنها قد سماها الله عز وجل باسمه دلالة على محبته لها وإيثاره لها ومكافأته على من وصلها. والمعنى أن الرحم أثر من آثار الرحمن مشتبكة، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله عز وجل. قال ابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن أنها مشتقة من الرحمن. الحديث يقول: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله. الكلام ما تحسون في حذف؟ إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله. الفاء هذه عاطفة على جملة محذوفة، وتقدير الكلام أحسن ما يقدر به: إن الرحم شجنة من الرحمن استعاذت بالله من القطيعة، فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ويدل على هذا حديث أبي هريرة الذي ما ساقه المختصر وهو موجود في الصحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. يعني: يا الله، أنا أقف بك، أنا أقف هذا الموقف، أستعيذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا ربي. قال فهو لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، إلى آخر الآية. المسألة الرابعة: قال الله عز وجل: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. من وصلك وصلته. يقول ابن أبي جمرة: الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه، وإنما خاطب الناس بما يفهمون. وأرجو أن هذا الكلام نسوقه لأجل أن ننقد فيه شيئا قاله ابن أبي جمرة رحمة الله عليه. يقول: الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه، وإنما خاطب الناس بما يفهمون. ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب لمحبه الوصل، وهو القرب منه وإسعافه بما يريد ومساعدته على ما يرضيه، وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى، عرف أن ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده. قلت: هذا الكلام لا حاجة إليه، لماذا نقول كناية عن عظيم إحسانه؟ الوصل اللي في الدنيا بين المحبين هذا ما يليق بالله عز وجل، لكن أليس من الوصل إيصال البر؟ أليس من الوصل الإحسان؟ أليس من الوصل التقريب والدنو؟ أليس من الوصل الإنعام عليه؟ كل هذا من وصلك وصلته بأنواع الوصل، ومنها محبة الله عز وجل لمن يصل رحمه. وفي هذا دليل على عظم حق الرحمة، لأن الله عز وجل أنزلها منزلة من استجار به، فقال: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الرحم التي توصل نوعان: رحم عام ورحم خاص. العام رحم الدين، أي بين المؤمنين، فتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف قيام الواجب والمستحب. وأما الرحم الخاصة وهم من بينهم نسب، فتزيد على ذلك بالنفقة وتفقد الأحوال والتغافل عن الزلات، وتتفاوت مراتب الأرحام فيما يستحقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم الأقرب فالأقرب، وفي رواية: ثم أدناك أدناك. أقل ما تكون الصلة للرحم بطلاقة الوجه وبذل المعروف والمعنى الجامع للصلة، مهما عددنا ما ننتهي. المعنى الجامع للصلة أنها إيصال ما أمكن من الخير، إيصال ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. صلتك هي أن توصل إليه أي خير، سواء كان خيرا حسيا أو كان خيرا معنويا. ومن الصلة أن تدفع عنه كل شر، سواء كان شرا حسيا أو كان أمرا معنويا، وكل ذلك مقيد بأن يكون بحسب الطاقة، لأن الواجبات الشرعية كلها تقيد بطاقة الإنسان وقدرته. قال أهل العلم: وصلة الرحم هذه إنما تستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإن كانوا فجارا أو كفارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، بشرط بشرط بذل الجهد في وعظهم وإعلامهم إذا أصروا على أن قطيعته لهم بسبب تخلفهم عن الحق. بعض الناس قد يرى مثلا في رحمه ما يستوجب القطيع فينكف هكذا، لا، قالوا إنما يصير إلى هذا بعد أن يبذل الجهد في الإصلاح والوعظ، وإذا لم يفلح في هذا فيعلمهم أنه إنما قاطعهم لأجل ما وقعوا فيه من الدم، لأن المقاطعة حينئذ يكون لها ثمرة. أما إذا كانت المقاطعة وهم لا يعلمون عن سبب قطيعتهم فليست مما هو مقصود، لأن المقصود هو الأصل هو بين المؤمنين الصلة. لكن قالوا حتى مع هذه القطيعة التي سميت صلة، سواء كانوا فجارا أو كانوا كفارا من ذوي رحمه، إلا أن ذلك لا يسقط صلتهم بالدعاء لهم بظهر، لا يسقط صلته لهم بالدعاء لهم بظهر الغيب إلى أن يعودوا إلى الطريقة المثلى. وهذا تلحظ أن الفجار والكفار منعوا من نوع من الصلة وبقي معهم نوع من الصلة، أما الصلة التي بقيت فهي الدعاء لهم بأن يصلح الله أحوالهم، وأما التي منعت فهي الصلة بالإحسان وإيصال البر، لأن هذه إذا استمرت ربما لم يستوحشوا من المعصية التي وقعوا فيها فيزدادوا في الذنب والمعاصي، بينما إذا كف عنهم وأعلموا بأن ذلك بسبب ذنوبهم فإنه يكون ذلك أنفع لهم. ولهذا يقول أهل العلم إن الهجران والمقاطعة كالدواء لا يستعمل إلا حين الحاجة ولا يستعمل إلا بقدر المنفعة، لا تستعمله إلا عند الحاجة. الإنسان يستعمل دواء وهو صحيح هذا يضره ولا ينفعه، ولو كان مريضا واستعمل الدواء فوق الجرعة المقررة طبيا فإنه أيضا يتضرر به. فالمقاطعة ليست مقصودة لذاتها، لأن الأصل هو الصلة بين المؤمنين، والمؤمنون بتواصلهم يصلح بعضهم بعضا، بينما إذا انكف بعضهم عن بعض بقي المخطئ على خطئه وعلى خطئه وبقي المصيب على صوابه. فالأصل بين المسلمين هو الصلة، فتكون الصلة كالعلاج يستعمل حينئذ، أي حينما يقدر أن فيه منفعة، وأما استعماله دائما كأنه غذاء فهذا لا يصلح، كما أن الإنسان لو استعمل الدواء مكان الغذاء قتله. ولهذا بعض الناس قد ينكف عن كل من يرى عليه أثر من أثار المعصية، وهذا غير الصواب، لأن الصواب المخالطة التي يكون من ورائها ثمرة، وهي المخالطة المقرونة بالنصيحة والوعظ. وإن كان الإنسان قد لا يستجيب للوعظ والنصيحة من أول مرة، لكنه قد يستجيب لها في ثاني الحال. وعلى هذا فإنما ورد في هذا الحديث من وصلك وصله الله، من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته، دليل على عظم أمر الرحم، في أن الله عز وجل يوصل كل خير إلى من وصل رحمه ويقطع كل خير عما قطع رحمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي دقائق أيضا على ذا، نترك المجال للأسئلة. تفضل.
لا يخرج من القاطع أن الأطلاق يعني قاطع كل من يجب وصله، فمن هم كل من يجب وصله؟ أهل العلم القول يجب وجوبا أن أصير
حكم. لعلك تذكر كلمة القرطبي قبل قليل، قال إن الرحم عامة وخاص، فرحم الدين رحم عام، فإذا جاء الحديث بلفظ لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع لذوي أرحامه ولغيره، وإذا قلنا قاطع رحم يكون الحديث خاص في الرحم، مع أن عامة الروايات، أنا ما يتسع الوقت لتفصيلها، عامة الروايات في الصحيح الحديث جاء إذا أحببت هذا الحديث مداره، معليش علي ندخل في شيء من الصناعة الحديثية يسير، هذا الحديث يرويه الإمام الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، كذا الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، يرويه عن الزهري ثلاثة أربعة، عقيل ومالك ومعمر وسفيان بن عيينة. أما مالك ومعمر فرويا الحديث لا يدخل الجنة قاطع ولم يقيدوه برحمه، وأما عقيل تفضل شيخ أذن حتى يستمر الحديث، تفضل. هذا الحديث يرويه ابن شهاب الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عن ابن شهاب أربعة، من؟ مالك وعقيل ومعمر وسفيان بن عيينة. مالك ومعمر وسفيان بن عيينة رووا الحديث لا يدخل الجنة قاطع ولم يقيدوه بأنه رحم، وجاء في رواية لسفيان أنه قال يعني قاطع رحم، فكلمة قاطع رحم هي تفسير من سفيان بن عيينة. جاء بعض الرواة عن سفيان فأدرج هذه وجعلنا الحديث فقال قاطع رحم، والصواب قاطع. إذن الثلاثة الذين رووهم مالك ومعمر وسفيان بن عيينة، وهم أثبت من عقيل، رووا الحديث مطلقا لا يدخل الجنة قاطع. نأتي إلى رواية عقيل. عقيل البخاري اختار الرواية المطلقة فروى الحديث عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بلفظ لا يدخل الجنة قط. والحديث جاء عند المصنف البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عقيل عن الزهري وقال فيه قاطع رحمه. فرواية الجماعة مقدمة، ولهذا الأصح في هذا لفظ لا يدخل الجنة قاطع، وبناء عليه يستقيم كلام القرطبي الذي ذكرناه قبل قليل قال إن الرحمة عامة وخاصة، وقد ذم الله عز وجل الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعلى هذا فإنما يجب وصله بين المؤمنين والنصرة والعودة عليهم بما يحتاجون إليه، من لم يقم بذلك فإنه قاطع ويدخل في عموم الحديث. وهذا لا ينافي حتى لو صحت رواية قاطع رحم، لأن هذا فرد من أفراد ذلك العام، وللرحم مزية على غيرها، كما أن الرحم أيضا هم فيما بينهم يتفاوتون، الأم ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الإخوان والأخوات ثم الأعمام والعمات ثم الأخوال والخالات ثم الأدنى فالأدنى من ذوي المحارم كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، ثم من يدلي بأبوين ثم من يدلي بأب ثم من يدلي بأم، وهكذا. تفضل. ابن أبي جمرة يقول من وصلك، قال الله عز وجل من وصلك وصله الله، من وصلك وصلته، يقول الوصال ويفسر بالوصال بين المحبوبين، يقول الوصال بين المحبوبين ما يليق بالله عز وجل. فإذا نحن نقول الوصال هنا المقصود به كناية عن الإحسان، نقول الوصال بين المحبوبين الذي في الدنيا العشق والغياب هذا ما يقع فيه، هذا منفي عن الله عز وجل. فالله عز وجل يصل حقيقة من وصل، وهذا الوصل من الله عز وجل المحبة له وإيصال الخير إليه ودفع الشر عنه، فإذا أليس هذا وصل من الله له؟ وصل من الله عز وجل. وحتى في حق المخلوقين تقول فلان يصل أقاربه، هل هو وصل المحبوبين ولا وصل الإنعام والإحسان؟ إذن الوصل ليس مقصودا بهذه حتى نحتاج إلى أن نتأوله. نعم.
إذا غلب على ظن الشخص يعني أن يؤذي أحد والديه بشيء غير السب، هل يمتنع أو يكون فعل أخي كبير غير السب واللعن
شيء؟ نعم، يدخل في هذا، يعني بمعنى أنه لو قدر الإنسان أنك إذا فعلت مع هذا الإنسان هذا الفعل فإنه سيؤذي والديك، فهذا أيضا يقع مثله، كما قال الله عز وجل في حق الوالدين ولا تقل لهما أف، فالنهي عن التأفف في وجوههما نهي عن ما هو أبلغ من ذلك من الفعل. فإذا قدر الإنسان أنه إذا، وهذا يقع أحيانا، يعني قد يكون أحيانا في القرى ونحوه، يعني إذا أذيت هذا الإنسان وهو مجاور لأبيك في المزرعة أو في السكن ونحو ذلك سيؤذي والدك كذا، فحينئذ يجب أن تكف عنه إذا رجح وغلب على ظنك أن ذلك سيؤدي إلى إيذاء أبيه. نعم. يدخل في هذا خصلة الآن قد تنتشر، وهو أن بعض الشباب مثلا قد يكون في مدارسهم أو نحو ذلك أحيانا يفعلون أفعالا قد تؤذي آباء، يعني قد يفعل فعل في المدرسة يؤدي هذا لأن يستدعى ولي الأمر، أليس كذلك؟ أحيانا هذا يكون فيه إيذاء للأب، وخاصة إذا كان من ذوي الهيئات، يعني كونه يستدعى إلى المدرسة فيه إيذاء كبير له شديد. فهذا الفعل حتى وإن كان يعني هو في حقه مباح، قد يراه هو مباح أن من حقه، لكن إذا كان هذا سيؤدي إلى إيذاء والديه فإنه يجب عليه أن ينكف عنه، لأن هذا مثل ما إذا امتنع من السب لأجل أن لا يسب والده، فكل ما يمكن أن يكون سببا لإيذاء الوالدين فإنه يجب أن ينكف عنه. نعم. ارفع صوتك شوي.
قال الدليل يجب علي ان اصله
الذين سبق ان ذكرناهم كما قلنا هم على مراتب: الابوان ثم الاب ثم الام ثم الولد ثم الجد والجدات، على اختلاف بين اهل العلم في تساوي الجد مع الاب او عدم تساوي، وفي المنزله بين الابن والجد هل يقدم البر بالابن او الابن البر بالجد، ثم الاخوان والاخوات ثم الاعمام والعمات ثم الاخوال والخالات ثم اولاد العم واولاد الخال، ثم بعد ذلك من يكون اقرب نسبا اليك، فالذي تجتمع معه في الجد الاول غير الذي تجتمع معه في الجد الثاني، والذي تجتمع فيه في الثاني ليس كالثالث، وهكذا. فالمقصود انه الادنى في الادنى. وقد قال أهل العلم إن هذا إنما يكون عند المشاحة، يعني حينما لا يمكنك البر بهم جميعا، أما إن كان البر بهم جميعا ممكن فالأصل هو البر، لكن إذا وقع التزاحم بحيث أنه لا يمكن أن تبرهم جميعا فحينئذ تلتجئ إلى هذا التفضيل فيما بينهم. طيب، سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله و